بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الليلة يتناول موضوع هل أن للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هل له حق التشريع في الدين أو لا، ضمن الحديث عن قضية تشريع العبادات. ذكرنا في وقت مضى أن المشرع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وأن من عدا الله إذا لم يكن بإذنه لا يحق له أن يشرع شيئا ولا أن يقتحم هذا الميدان. فهل من صلاحيات النبي صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى سائر مهماته التي سوف نتعرض إليها، هل يستطيع النبي مثلا أن يشرع حكما هو بنفسه، أن يضيف شيئا على العبادة، أن يبتكر عبادة معينة أو صورة من صور العبادات؟ هل يستطيع في قضايا الزكاة مثلا أن يغير أو أن يبدل؟ هل يستطيع أن يوسع دائرة التحريم في جهة من الجهات، أو أن ذلك ليس من صلاحياته، أو أنه حتى إذا كان من صلاحياته لم يفعل ذلك؟ هذا أصل الموضوع. يتفق علماء الإمامية على مناصب لرسول الله صلى الله عليه وآله، المنصب الأول هو منصب التبليغ عن الله في أحكامه وآيات قرآنه. الله سبحانه وتعالى بعث النبي رسولا إلى الخلق لكي ينقل إليهم وحي الله، شريعة الله، أحكام الله، حتى يلتزم الخلق بها. نفس تسميته بالرسول هو من هذا جاي، يا أيها النبي إنا شنو أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو إذن مرسل، وهو مبشر، وهو منذر، وهو داع، وهو موصل للأحكام هذه، وهو ضياء ونور. هذا الإيصال، هذا التبليغ عن الله عز وجل له صورتان. الصورة الأولى نقل القرآن الكريم عبر الوحي. القرآن الكريم كلام الله عز وجل ينقله النبي عن الله، هنا التفت، عن الله في مضمونه وألفاظه من غير زيادة ولا نقيصة إلى خلقه. ليش نأكد على هذا؟ لأن هناك في هذه الأزمنة من يتحدث عن قضية الوحي بغير ما عليه الرؤية الدينية التي تحدث عنها القرآن الكريم والمعصومون واتفق عليها العلماء، لذلك نؤكد عليها هنا. هناك رؤية وهي بتقديرنا خاطئة يذكرها بعض المعاصرين من أن الوحي هو عبارة عن مضامين القرآن بصياغة رسول الله، يعني المعاني تجي من فوق تنزل على قلب رسول الله تطلع بألفاظ النبي بصياغة النبي. هذه الفكرة فكرة خاطئة عند علمائنا، وإن ذهب إليها بعض المفكرين المعاصرين في بلادنا الإسلامية. هؤلاء يقولون هي حالة تعتري النبي، شلون الشاعر يجي إلى مثلا مكان بستان تصير عند حالة من الانفعال صورة معينة، فيفرغ هذه الصورة التي رآها في ألفاظ هي القصيدة، فالقصيدة هي إنشاء ذلك الشاعر. ولكن متأثر بماذا؟ متأثر بهذا الجو الذي عاش فيه. يزعم هؤلاء أن الوحي هو من هذا القبيل، كتلة معاني تنزل على النبي، النبي يقوم يعبر عنها يبينها بألفاظه بصياغات لسانه. هذه الفكرة فكرة خاطئة. الصحيح هو أن نفس هذا الكلام الذي نقرأه وما آتاكم الرسول فخذوه، نفس هذه الجملة نزلت من عند الله على رسول الله فأداها رسول الله كما نزلت من غير زيادة ولا نقيصة. نفس كلمة الحمد لله رب العالمين في أول سورة الفاتحة بعد البسملة نفسها بألفاظها بحروفها نزلت من السماء على رسول الله عبر الوحي، والنبي أداها وأوصلها. وأما الكلام أنه النبي نزل عليه المعنى وهو أدى، هو عبر عنه بألفاظه، فهذا غير صحيح، لأنه يلزم منه محذور عظيم، وهو والعياذ بالله أن يكون النبي كاذبا. ليش كاذب؟ لأنه عندما يوصله إلينا ويقول كتاب أنزلناه، زين، هذا مو الكتاب اللي أنزلناه، هذا كلام النبي. أنت إذا تقول النبي أعاد صياغته، عبر عنه، شكله بألفاظه، هذا مو كلام الله، ليس الكتاب المنزل، هذا تعبيرات النبي، هذا لا يختلف أبدا عن حديث رسول الله. رسول الله يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، هذا إنشاء النبي، حديث النبي. فإذا أنت تقول أيضا ما نزل من السماء، النبي هو الذي صاغه، هو الذي عبر عنه، مثل كتابة إنشاء تعبير، فإذا ما الفرق بين هذا وبين الحديث؟ بعدين هذا مو كتاب أنزلناه، أنزلناه يعني من فوق يجي إلى تحت بتمامه وكماله، ما قال أنزلنا معناه وعبر عنه النبي بألفاظه، أنزلناه هو نفسه. طيب، هذا حديث طويل الآن لسنا في صدده، ولكن أحببت الإشارة إليه. فالنبي يقوم بالتبليغ تارة بتبليغ القرآن الكريم في آياته والوحي السماوي الذي نزل عليه عبر جبرائيل بألفاظه من غير زيادة ولا نقيصة ولا اختصار ولا تفصيل. قلت يلزم منه الكذب، ما أدري كل ما أريد أطلع منها ما هي راضية تطلع. طيب نرجع إليها مرة أخرى، أنا الآن لو خبرتك بشيء ورحت أنت صغته بلسانك، هذه في الواقع مو كلماتي، كلماتك أنت، صحيح؟ ممكن أنا تكلمت 4 كلمات أنت تكلمت 10 كلمات، فهذه مو صياغتي أنا، مو كلامي أنا، وإنما هو كلامك أنت. إذا النبي سوى هكذا المعنى إجا من فوق والنبي عبر عنه بكلامه وبصياغته، هذا مو كلام الله، هذا كلام رسول الله بناء على هذا الكلام. فإذا يبلغ الوحي من جهة القرآن بلفظه بنصه بمعناه بتمامه، لا زيادة لا نقيصة لا اختصار لا تفصيل، بل كما نزل من العلي الأعلى. والقسم الثاني من التبليغ هو السنة، يعني بيان الأحكام التي أوحاها الله إليه، ولكن عبر عنها إما بفعله مثل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو خذوا عني مناسككم بفعله، أو بلسانه وكلامه بأن يقول مثلا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، هذا تبليغ قولي لأمر رباني، وهو تنصيب القرآن الكريم والعترة الهادية كمرجع للأمة. هذا المنصب الأول لرسول الله محمد. المنصب الثاني هو منصب القضاء والحكم بين الناس، النبي صلى الله عليه وآله أدار المجتمع المسلم سواء في أيام البعثة في مكة أو في أيام الهجرة في المدينة، هذا 13 سنة وذاك 10 سنوات تزيد قليلا. هذا المجتمع كأي مجتمع آخر تصير عند قضايا، تصير عند مسائل تضارب فيه المصالح، تصير نزاعات بين أفراده في العوائل، قضايا الميراث، قضايا المعاملات، فيحتاجون إلى قاض يحكم بينهم بحكم الله عز وجل. منصب من مناصب النبي صلى الله عليه وآله هو القضاء بين الناس وفض المنازعات والخلافات بينهم، لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذا منصب آخر. وقد كتبوا وذكروا في الروايات والأحاديث عن أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي القرآن الكريم أيضا إشارات إلى بعض قضاءاته صلوات الله عليه، هذا منصب ثاني. المنصب الثالث هو منصب الولاية على الناس، أن النبي صلى الله عليه وآله أولى بالناس من أنفسهم، يعني هو يتخذ القرارات فوق قراراتهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي علاقاتهم. أنا الآن لما أريد أقرر على سبيل المثال أن أبقى في بيتي أو أنتقل منه، أتصرف في مالي أو أخليه، أعطي فلان إنسان مبلغ أو ما أعطي، أنا أولى بمالي منك، صحيح ولا لا؟ ما تقدر أنت تجي تقول لي لازم تعطي فلان، أنت شكو، ما تقدر تجي تقول لي لازم تنتقل من بيتك، أقول لك أنت شكو، ماذا يعنيك من أمري؟ لكن بالنسبة للنبي أنا لا أستطيع أن أقول ذلك، ماذا يعنيك؟ يقول لي النبي أني أنا أولى منك بنفسك، وحكمي جار عليك ونافذ فيك، قبلت أو لم تقبل. النبي كما يقول القرآن الكريم ماذا؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا من الأمور الواضحة والمتفق عليها. هذه المناصب الثلاثة وما يرتبط بها من أحكام أو أوامر ولائية هي التي محل اتفاق بين علمائنا، علماء الإمامية بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هناك موضوع آخر، هل للنبي بعد ثبوت هذه الأمور هل له حق التشريع كما ذكرنا بالنسبة إلى الرسالة، ينشئ حكما من الأحكام، يقرر عبادة من العبادات، يوسع دائرة عبادية، يضيق دائرة عبادية، هل له حق ذلك أو ليس له الحق؟ هناك وجهان يمكن التعرض إليهما في هذه الجهة. الوجه الأول يقول مع أن كل ما سبق من المناصب التي ذكرناها هي ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنه لا يحق له التشريع وابتكار الأحكام والعبادات والمعاملات وما شابه ذلك. لماذا؟ يقول لك لأن الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله يعني ليس الحكم والتشريع إلا لله، الله فقط هو الذي يشرع، الله هو الذي يعين العبادة، الله هو الذي يوسع الدائرة يضيق الدائرة
وأما من عدا الله وما عدا الله فلا يحق له ذلك. النبي مع كل منزلته وشأنه الرفيع إلا أنه ماذا؟ رسول. ما عليك إلا البلاغ، أنت مبلغ، أنت مرسل، أنت مبشر، أنت منذر. طيب، أما أنت تجي تجعل شيئا بنفسك فهذا ليس من حقك. طيب، وهناك آيات متعددة في هذه الجهة ربما تذكر. ذكرنا في ما سبق أنهم قد يستدل أصحاب هذا الرأي، ومنهم من هم من أتباع مدرسة الخلفاء، يقول القرآن الكريم يقول: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تشريع هو لله، فإذا غير الله تصدى له كان ذلك من غير إذن الله عز وجل، فلا يصح هذا الأمر. هذا الرأي الذي يمنع التشريع على يد النبي. وقل لك ما ورد من روايات أو مما ظاهره أن النبي يشرع، لا، هذا مو تشريع، وإنما هو تبليغ. أن الله أخبر النبي والنبي بلغه، سوى فلان قضية، مو تشريع النبي هذا، وإنما بلاغ من النبي عن الله عز وجل الذي أوحى إليه، والنبي لا ينطق عن هواه، وإنما هو وحي يوحى. هذا الوجه الأول الذي يذهب إلى عدم ذلك. وجه ثاني يذهب إليه جمع غفير من علماء الإمامية، ويستدلون فيه بروايات معتبرة عن أهل البيت عليهم السلام. وحاصل هذا الوجه أنه النبي صلى الله عليه وآله مع كل تلك المناصب الأخرى التي ذكرناها أذن الله له بأن يشرع بعض الأحكام. فإذا أذن الله له بعد ما يصير أم على الله تفترون. في الآية المباركة: أالله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني إذا أكو إذن فماكو افتراء. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إذا أذن الله بعد ما فيها ما لم يأذن به الله. أصحاب الرأي يقولون مو أن النبي هو يسوي، وإنما الله يأذن له في ذلك بعدما أكمل له الأدب. طيب، ورباه على يده حتى بلغ الغاية، ذاك الوقت أتاح له فرصة أن يدخل في عالم التشريع، فرصة محدودة. لو أردنا أن نمثل مثالا عرفيا فقط للتوضيح والتمثيل، أنت عندك شركة، هذه الشركة مثلا معاملاتها مليونية، وعندك مدير الشركة التنفيذي. هذا مدير الشركة صار له وياك 20 سنة، أمين، خبير، يعرف المداخل والمخارج والمخارج، بل هو بالتفاصيل أكثر خبرة من عندك أنت. ربما لما يوصل إلى هالدرجة أنت في ذاك الوقت تقول لي: يا فلان، أنت الآن بعد ما ثبت أمانتك وخبرتك ودقتك في إدارة الأمور، المعاملات والمقاولات اللي من 100,000 وتحت وقع عليها بدون ما ترجع إلي، أما إذا زاد على ذلك لا. فهنا إذا باكر هذا المدير سوى معاملة ب90,000، هل يعاتب؟ كيف أنت تتصرف بلا إذن؟ لا يعاتب. ليش؟ لأنه قد أذن له في هذه الدائرة المحدودة أن يتصرف، أن يتعامل، أن يوقع. هذا مجرد مثال. أصحاب هذا الرأي يقولون الله سبحانه وتعالى أكمل لنبيه الأدب كما ورد في روايات متعددة، فلما أكمل له الأدب آنئذ فوض إليه أمر التشريع المحدود في الدين، ثم أمر الناس بأن يأخذوا عنه، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من تلك الروايات التي يستدلون بها أقرأ عليكم هذه الرواية الواردة في الكافي وهي بسند معتبر، والروايات في هذا الباب كثيرة وليست واحدة، كثيرة كثيرة يعني. من الروايات ما عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، قال عن الإمام الصادق إن الله عز وجل أدب نبيه. عندنا أكثر من رواية، منها عن النبي أنا أديب الله وعلي أديبي، يعني تربيت أنا على يد الله عز وجل وتحت رعايته وعنايته. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام في حق النبي ولقد قرن الله بنبيه مذ كان فطيما ملكا من أعظم ملائكته يسلك به محاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. منذ أن كان فطيم يعني أبو 2.5-3 سنوات كان تحت تربية الله وتأديب الله ورعاية الله، أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب وصل إلى أقصى ما يستطيع بشر أن يصل إليه في المعرفة النظرية وفي الكمال العقلي وفي الكمال الخلقي. لما أكمل له الأدب قال إنك لعلى خلق عظيم. هذا العظيم طبعا يقول خلق عظيم، شوف انت شقد. ثم بعد هذا فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فوض إليه أمر الدين بهذا المقدار في التشريع المحدود. في عندنا رواية أخرى إن الله سبحانه وتعالى فوض إلى سليمان بن داود أمر الدنيا فقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. من أمور الدنيا من العطاء سوي اللي تريد، تحب تعطي هذا وتحب تمنع ذاك بأي مقدار هم هذا راجع إليك. وفوض إلى نبيه محمد أمر دينه فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بين قوسين هاي الآية وإن كانت واردة في سياق العطاء للفقراء والمهاجرين وما شابه ذلك وسياقها يفيد الأمر المالي، إلا أن السياق هذا لا يخل بإطلاقها في أن ما آتاكم النبي بأي شكل من الأشكال في أي أمر من الأمور يجب عليكم أن تأخذوا به. وما نهاكم عنه يجب أن تنتهوا عنه. طيب، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، أشرنا إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام، لا يزل ولا يخطئ في شيء، هذا حتى لا يقال كما قال بعض علماء مدرسة الخلفاء أن النبي كان يجتهد في بعض الأمور ثم يتبين الخطأ فيصححه الله إليه ويعاتبه عليه، لا، لا يزل ولا يخطئ. طيب، في شيء مما يسوس به الخلق فتأدب بآداب الله. هنا بعد الأمثلة، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين، هذا في حديث الإسراء والمعراج، راح نتحدث عنه إن شاء الله مفصل في قضية كيفية تشريع الصلاة، وهل أنهم أول يوم اللي نزلت الصلاة كانت بهالنحو الذي نصليه الآن ويصليه المسلمون أو لا. الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين في أول الأمر في حديث الإسراء والمعراج، وكانت 10 صلوات فقط، 10 ركعات، كل وقت ركعتين فقط، فأضاف إليها رسول الله، هذا صار في المدينة مو في مكة، في المدينة، فأضاف إلى الظهرين ركعتين ركعتين، وإلى العشاء ركعتين، وإلى المغرب ركعة، وأفرد الفجر كما هي، بقيت كما هي. هذا من تشريعات رسول الله كما يقول أصحاب هذا الرأي، ولذلك كان هناك، هذا رح نبحث إن شاء الله ذاك اليوم، ولذلك كان الفرق في أن الشك لا يقبل في الركعتين الأوليين، بل الشك فيهما مبطل للصلاة. ليش؟ لأنها فرض الله عز وجل، أما الشك في الركعتين الأخيرتين فيمكن أن لا يفسد الصلاة ويمكن معالجته، إن شاء الله يصير حديث هناك. وسن رسول الله النوافل 34 ركعة، بعد ما سوى النبي صلى الله عليه وآله الصلوات صارت 17 ركعة كفريضة، أضاف إليها شنو؟ ضعفها، مقدارها مرتين 34، هي النوافل. هذه بحسب أصحاب هذا الرأي من تشريعات رسول الله صلى الله عليه وآله. وسن كما في الرواية هذه صوم شعبان. ليش سمي شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الجهة؟ ليش يدأب في صيامه وقيامه؟ باعتبار أن حسب هذا الرأي تشريع الصيام فيه كان من رسول الله صلى الله عليه وآله، تشريع استحبابا طبعا. وحرم هذا في جانب العبادات، في جانب النواهي والمحرمات، حرم الله الخمر بعينها. في القرآن الكريم أكو تحريم الخمر، لكن عندنا الآن المسلمون يفتون بأن كل مسكر حرام وإن لم يكن خمرا، مثلا هذا الفقاع ماء الشعير مو خمر، بحسب التعريف اللغوي للخمر ليس خمرا، اسمه واضح فقاع. طيب، هذا طريقة صناعة الشكل، هذا طريقة صناعة الشكل آخر، هذا المواد الداخلة فيه تختلف عن هذه المواد، فقاع شيء آخر غير الخمر بحسب المعنى، وغيره من المسكرات. القرآن والوحي جاء بتحريم الخمر، النبي صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية وحسب هذا الرأي الآخر، النبي حرم كل مسكر على المسلمين، سواء كان من الخمر أو من الفقاع أو من غيرهما، هذا في التحريم. وهناك موارد أخرى متعددة، الزكاة، الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في الأموال. طيب الأموال شنو؟ كل شيء تلك هو أموال، الثياب أموال، البيت أموال، الطعام اللي تأكله أموال، السيارة أموال، الإبل أموال، السائمة أموال، كل شيء، الذهب، الفضة، كل هذا الأثاث كلها أموال. لكن النبي جعلها في 9 أشياء فقط لا غير، مع أن التشريع كان في ماذا؟ في أموال الناس، أن يزكوا أموالهم. بس أنت مثلا لا يجب عليك الزكاة في ثيابك، لا يجب عليك الزكاة في سيارتك، وإنما الزكاة في 9 أشياء: النقدان، النقدين الذهب والفضة، والأنعام الثلاثة الإبل والغنم والبقر، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذا التحديد تحديده رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هنا صار حسب تعبيرنا تضييق الزكاة إلى بس هذه الأمور. أصحاب هذه النظرية الثانية اللي يعتمدوا على مثل هذه الروايات يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله أولا كان تشريعه بعد أن رباه الله سبحانه وتعالى، ولذلك سائر الأنبياء ما عندهم هذه الجهة. هذه من مختصات رسول الله صلى الله عليه وآله، وبلغ به ربه الغاية القصوى من الأدب، ثم بعد ذلك فوض إليه وقال للناس: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب النبي عندما كان يقوم بهذه الأعمال لم يكن خارج إطار الإذن الإلهي، حتى يقال ما لم يأذن به الله، ولم يكن في عرض التشريع الإلهي حتى يقال أنتوا البارحة قلتوا الوحدة في التشريع، شلون اليوم تقولون أن النبي أيضا ربما يشرع بعض التشريعات؟ نعم بالإذن، لا محذور في ذلك. من توحيد الله عز وجل أنه لا يرتكب أي إنسان ما هو في صلاحية الله إلا بإذنه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. شفاعة لله أولا، ولكن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الأمور هي من إطلاق قدرة الله عز وجل، أنه هو صاحب القدرة الأصلية ويستطيع ويقدر أن يحول بعضها إلى غيره، كما حول بعض قدراته إلى الملائكة. الآن لما جبرائيل يصنع ما يصنع في الكون ويعذب ويخسف وما شابه ذلك، وهذا مو من عنده، هو ما يقدر يسوي أي شيء، ولكن بإذن الله جعلت له هذه القوة وهذه القدرة. ملك الموت اللي يحصد في أرواح الناس منذ بداية البشرية وإلى الآن، هذا هو ما يقدر يسوي شيء، لكن بإذن الله يستطيع. النبي صلى الله عليه وآله بناء على هذه النظرية بنفسه وبذاته لا يستطيع شيئا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أنا بذاتي كشخص في حق نفسي عبد ذليل خاضع، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن إذا أعطاني الله آنئذ يعطيني النبوة، يعطيني الرسالة، يعطيني العلم، يعطيني هذا الحق، حق التشريع هنا وهناك المحدود. هذا أصحاب النظرية الثانية، وهم كما قلت أكثر علماء الإمامية، ويستندون في ذلك إلى روايات كثيرة في هذا المجال. حتى نلخص هذه النظرية الثانية الأخيرة وننهي بها الحديث، أنقل كلاما جيدا ذكره المرجع الديني شيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه البيع، وهو طبعا بقية العلماء أيضا ذكروا مثل هذا الكلام، لكن هذا الترتيب وجدته هناك بشكل مختصر وجامع. يقول: نستفيد من هذه الروايات والكلمات الموجودة فيها عدة أمور. الأمر الأول أن الله هو صاحب الولاية المطلقة على التشريع، وقد أعطى الله لنبيه ولاية تشريعية محدودة، وعليها تحمل روايات إن الله فوض إلى نبيه أمر دينه، مفوض إليه أخذ الخيط والمخيط، وإنما شنو؟ بحدود معينة أعطاه صلاحية بمقدار معين. ليش هذا؟ قال: كما ورد في روايات بيانا لمنزلة رسول الله وعظمة شأنه من جهة، وامتحانا لطاعة الخلق من جهة أخرى. الخلق قسم منهم تقول له هذا الله يقول هالشيء اللي يقول على العين والرأس، تقول له النبي يقول هالشيء، يقول لا جيب لي آية. الآن مو ذاك الزمان القديم، الآن في هذا الزمان كثير من الناس يقول لك أنا إذا جيب إلي آية أن الغناء حرام أقبل، تقول لي لا رواية ما أقبلها. الاستمناء تجيب إلي آية تقول من استمنى فقد فعل حراما أقبلها، أما رواية ما أقبلها. وش الدليل من القرآن على هذا؟ هذا كلام باطل لا معنى له. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي جاب القرآن هو النبي، اللي بلغ القرآن هو النبي. فإذا أنت ما تقبل كلام النبي ورواياته وأحاديثه، ما تقبل كلام النبي ورواياته وأحاديثه، فكأنك لا تقبل آيات القرآن، لأن المنبع هو واحد، هو الناقل. الذي نقل الوحي هو الذي بلغ هذا الحكم. أيضا ذكرنا أول المبحث أن التبليغ إله ضلعين: ضلع نقل كلام الله كما أنزل عليه، والثاني نقل أحكام الله، نقل أحكام الله عز وجل بلسان رسول الله وببيان سنته وعمله. فيمتحن الخلق بطاعة رسول الله. وهذا ترى مو، لا تتصور أنه بس ناس مثلا من غير الفاهمين، لا، الآن أكو هناك على مستوى من المفكرين مفسرون يقول لك أنا ما أقبل روايات النبي، طيب، وإنما أنا مرجع القرآن. فإذا في القرآن أكو أحكام تقول له طيب القرآن بينته السنة الثابتة عن رسول الله، شرحته السنة الثابتة، يقول لا، شيء في القرآن موجود أقبله، غير القرآن ما أقبله. هذا مفسرون، هذول مفكرون بحساب. طيب، فهذا أول شيء، يعني هذا الموقع وهذا المنصب كان إعظاما لشأن رسول الله صلى الله عليه وآله من جهة، ومن جهة أخرى امتحان لطاعة الخلق لرسول الله صلى الله عليه وآله. وفي القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا واحد. الثاني يقول في هذا الكتاب أن هذا التفويض لم يكن تفويضا كليا، وإنما هو في بعض الموارد، مو أن النبي أخذها وقام يشرع على كيفه وبراحته ويشيل هذا ويحط ذا، كلا، وإنما في موارد معينة هيحتاج لها بحث، ما هي تلك الموارد، ما هو الجامع بينها، لكن لا نستطيع أن نتعرض إليها الآن. طيب، ولذلك يقول لأنها في موارد معينة ولم تكن تفويضا كليا، كان النبي بحسب الروايات والتاريخ ربما أنظر السائل حتى يحصل على الجواب. يجي واحد يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن مسألة، يقول له أنا أنتظر الوحي يجي يخبرني. يسأل عن حكم من الأحكام، يقول له أنا أنتظر الوحي الإلهي. لو كان مفوض في كل شيء خلاص لكل سؤال جواب، والحال أنه لم يكن هكذا، وإنما تفويضه كان تفويضا محدودا بحسب ما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن هذا التفويض كان بإذن الله عز وجل وإجازته، وإذا كان كذلك فلا يتعارض أبدا مع وحدة مع توحيد التشريع، ولا يتعارض مع أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أحدا أن يتعدى على شرائعه وأحكامه، وإنما هذا مما أذن الله فيه، فإذا كان مما أذن الله فيه لا محذور في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وآله منزلته منزلة لا نتصورها نحن. لو أن الإنسان غاص فيما ذكر من مقامات رسول الله وصفاته لذهل ولم يبلغ شيئا من حقيقته. يقول الشيخ الأزري رحمه الله: حاز من جوهر التقدس ذاتا حارت الأنبياء في معناها. معامة الناس الأنبياء ما قدروا يوصلوا إليها، يدرون أنه لازم يقرون بنبوة رسول الله وهو إلى الآن ما مخلوق. ما بعث الله نبيا إلا وأخذ عليه الإقرار بنبوة نبينا محمد. هذا لم نعهده في سائر الأنبياء اللي بعد إلى الآن ما إجا قدامه 10,000 سنة 5,000 سنة أكثر، ومع ذلك لازم يجي يقر بنبوته، بل ويبشر به ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يقول إبراهيم، ومبشرا بنبي من بعد يأتي اسمه أحمد، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأنبياء. طيب، بل ماكو عندنا فيما نعلم أنه من شروط الدخول في الدين والإيمان أن يتشهد الإنسان بوحدانية الله وبنبوة نبي إلا في حالة نبينا محمد. قرن الله باسمه العظيم الجليل اسم نبيه الكريم في دخول الإسلام وفي ذكر الله عز وجل، وأخبر الناس، وهذا من أعجب الأعاجيب، أن الله سبحانه وتعالى هو، وأن ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نشهدك أننا نسلم الأمر لرسول الله ولأهل بيته الطيبين الطاهرين، ونطيعه فيما جاء به وأمر به ونهى عنه، ونستعينك في ذلك حتى نتقرب إليك ونصل إلى رضوانك من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله. كان حريا بهذه الأمة أن تتأمل بس في بعض الآيات التي جاءت في القرآن الكريم، فضلا عن الأحاديث الواردة
لكي تجل شأن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكي تعظم منزلته، لا أن تقول في مبدأ أمرها إن الرجل ليهجر، ولا أن تتعدى على أهل بيته في آخر الأمر حتى ما أبقوا منهم باقية، فأنت تراهم ما بين مأسور ومنحور ومقتول ومنحور بالسيف، وأنت ترى مقابرهم ومدافنهم متوزعة شتى هنا وهناك. فهذه من مظاهر مظلومية رسول الله صلى الله عليه وآله. أليس المرء، تقول فاطمة الزهراء عليها السلام، أليس المرء يحفظ في ولده؟ إذا كان شخص مكرما وذهب من هذا العالم، حفظه يكون بحفظ بنيه واحترامه باحترام بنيه، وإذا ما يلبث إلا عقود من الزمان، وإذا بنات رسول الله ومخدرات علي وفاطمة يسقن من بلد إلى بلد في الهواجر وفي الشموس، حتى يصل الحال بواحدة منهن أن تحاجهم في ذلك، ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ شو تقولون؟ ماذا تعتذرون لرسول الله؟ بماذا تجيبون عن هذا الموقف؟ ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. هذا الأمر الذي قاله زين العابدين على ما يروي الذاكرون، لما جيء بنساء رسول الله وسبايا أهل البيت إلى الشام، أوقفوهم على باب قصر يزيد وقد ربطوا بالحبال مقيدين مربطين، حتى إذا أمر بهم أدخلوا إلى ذلك المجلس. قال أصحاب الخبر التفت زين العابدين إلى يزيد، يا يزيد ما ظنك برسول الله لو يرانا ونحن على هذه الحالة؟ يعني يشوف زينب حفيدته، ابنة بنته مربوطة بالحبال، يرى ابن ابنه زين العابدين مربوط بالحبال، يرى الأطفال، يرى النساء، يرى اليتامى، يرى السبايا، ماذا يكون موقف رسول الله؟ عندها أمر اللعين بالحبال فقطعت، ماذا كان حالك يا زين العابدين؟ يصفه الشاعر يلوي رقبته ويدير عينه، يفتيت مهجة ليسمع ونينا ونينا، يا علي ليصيح أبو يحسين أبو يحسين وين انت انصبيت واحنا نسبين، انا ابن ولاة الامر في كل موطني، بنا شيد الاسلام والدين قد بني، أبعد استلام الناس كعبة مسكني، أقعد أسيرا في دماء أشقى كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، وجدي رسول الله في كل موطني، وشيخي أمير المؤمنين أمير، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة، اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم، لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن، وإلى موت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.